بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ماشيين في سلسلة ورأينا مجده، ازاي نشوف ربنا وازاي رؤية ربنا تغير فينا وتقربنا من ربنا. عشان انا بحب ندرس دايما جزء من الكتاب في المؤتمرات، هاخد حتة من سفر حبقوق تحت عنوان الرؤية بعد إلى الميعاد. ايه بقى مين حبقوق ده وامتى؟ حبقوق ده واحد من الانبياء الصغار. مين الانبياء الصغار دول؟ 12 نبي تتابعوا في القرن في العشر قرون الاخيره قبل المسيح، من حوالي سنه 800 لحوالي سنه 300 قبل الميلاد. وال12 دول كان معاهم اربعه كبار، اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، برضو تتابعوا في المرحلة الأولى من حوالي 800 ل 500 قبل الميلاد. ال 16 نبي دول اللي يمثلوا 16 كتاب في العهد القديم، حوالي ثلث أصفار العهد القديم، بنسميها أصفار الأنبياء، كلهم بيقولوا يا ناس توبوا وارجعوا لربنا لأن ربنا جاي. ده الرسالة اللي بيقولوه. وجي بعدهم بقى يوحنا المعمدان قال نفس الكلام مكثف لما قال توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كل الأنبياء رسالتهم رسالة توب. وتلاحظوا نفس رسالة الرسل لما ابتدوا، ربنا يسوع قال لهم روحوا لكل البلاد وقولوا توبوا لأنه قد أقبل عليكم ملكوت الله. حبقوق واحد من الأنبياء اللي تنبأ بخصوص فكرة السبي. ربنا من زعله من الخطية هدد الشعب اليهودي انها تيجي عليهم ايام صعبة، وده طبعا نظام ربنا معانا على طول، كل ما نبعد تلاقي الدنيا ايه لخبطت عشان نرجع، واول ما بنرجع الدنيا بتتعدل. يعني ربنا لما بيقدم بيبقى له غرض واحد، ان الناس ترجع. فالشعب اليهودي كان عنيد لدرجة عبد اوثان ووقع في خطايا صعبة قوي، مع ان عنده شريعة وعنده كهنة وعنده هيكل وعنده كل حاجة. في الوقت ده كان الهيكل موجود، هيكل سليمان 950 قبل الميلاد، سليمان قبل المرحلة دي، وطبعا داود قبله، وقبل منه طبعا موسى بفترة أطول. فإذا المفروض العبادة مستقرة والديانة اليهودية مستقرة، فكونهم انحرفوا تماما الكلام ده زعل ربنا قوي. فربنا استخدم كتير من الأنبياء منهم حبقوق ينبهوا الشعب إن لو ما تبتوش هتيجي عليكم أيام صعبة قوي. الأيام الصعبة تمثلت في أن جاي عليهم شعوب من الشمال من ناحية العراق، الأشوريين اللي عاصمتها نينوى، والكلدانيين اللي عاصمتها بابل، كل دول عراق. بعد كده جات ورا منهم الفرس، بعد كده اليونان، وهكذا. كل دول دول كانت اتقوت على اليهود لغاية ما جم الرومان وتولد المسيح وقت ما كان الرومان بيحكموا العالم، وكانت بلاد اليهود مستعمرات رومانية. فحبقوق ثلاث اصحاحات، رسالة قصيرة عنوانها توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. توبوا هتلاقوا فيها نوع من العتاب واللوم على الخطية، والتهديد والوعيد بأن ربنا هيشد عليكم. واقترب ملكوت السماوات لازم هتلاقوا بقى ايه؟ وعد بمجيء المسيح، وعد بالخلاص، وعد بالأبدية، وعد بالفرح في حالة التوب. كل الأنبياء ماشيين على نفس الخطين، يا ناس توبوا لحسن هيحصل حاجات صعبة، يا ناس لو توبتم هتشوفوا المسيح بعينيكم وتحضروا أحلى أيام وتوصلوا السماء في الآخر. ده ملخص كل الأنبياء. أنا هاخد بقى الجزء الأول من الإصحاح الثاني، وده هيبقى موضوعنا بعنوان الرؤية بعد إلى الميعاد، هنفهمها. بيقول إيه حبقوق؟ على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. طبيعي جدا اول ما تقرا اي حاجه في النبوات ما تفهمش حاجه في الاول، فمحدش ينزعك، ده عادي في الانبياء بالظبط كده. الوهلة الأولى تحس أنك مخضوض ومش فاهم حاجة، لكن ناخدها حتى حتى هنفهم. على مرصدي أقف، أي واحد بيحب ربنا بيبقى عنده حاجة اسمها المرصد. إيه المرصد ده؟ ده معنى مش حاجة حقيقية. المرصد يعني فكرة انتظار ربنا، فكرة المكان اللي بيستنى يسمع فيه صوت ربنا. المرصد ده فعليا ممكن تبقى أوضة النوم اللي بيصلي فيها، أو أيقونة بيقف قصادها، أو مكان في الهيكل أو في الكنيسة بيقف فيه، أو مكان بيتمشى فيه ياخد خلوة، أو حالة بيبقى قاعد فيها. على مرصدي أقف، يعني يرصد يعني إيه؟ يعني مستني يرصد. فهنا أول رسالة جميلة، عاوز تشوف ربنا عندك مرصد ولا لا؟ عارفين حتى يسموه المرصد أظن اللي بيعدوا النجوم ولا مش كده؟ أنت عندك مرصد في حياتك ولا لا؟ عندك الفكرة؟ هل تترقب ربنا؟ هل بيبقى في مكان أو مجال تنتظر تشوف ربنا أو تسمع صوته، ولا الفكرة مش موجودة أساسا؟ إذا كنا بنتكلم عن رؤية الله، هل الفكرة شغلاك ولا مش شغلاك؟ هل نفسك تشوفه ولا ما مش على بالك؟ طبعا لو شفته حياتك هتتغير وهتبقى فرحان وهيعمل فيك حاجات كتير قوي زي ما عمل في القديسين كلهم. هنا رجال الله كانوا مشغولين بدي، يقولوا على مرصدي أقف، على مرصدي أقف. يجوز يقف خمس دقائق، يقف خمس ساعات، لكن فكرة أنه مستني يشوف ربنا. زي الآية اللي بتقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. ربنا مش بيميل إلا للي ينتظره. في خروج ثلاثة لما موسى شاف ربنا أول مرة في العليقة، يقول لما رأى الله أنه مال لينظر العليقة تكلم الله وقال موسى، ابتدى يكلم. فكرة مال إلي يعني ربنا هيحود عليك لو أنت مستني. لو أنت مش مستني مش هيحود عليك. تصور ربنا بيلف في الشوارع بالليل مثلا، وبعدين عاوز يدخل كل بيوت أولاده، كل ما يعدي على بيت يلاقي هنا التلفزيون شغال، وهنا الكمبيوتر، وهنا النام، وهنا الخناق، وهنا نايمين، وهنا بيتعشوا. فين لما يلاقي واحد قاعد بيصلي أو فاتح الإنجيل يقوم يخبط، يقوم يدخل؟ ليه؟ على مرصدي أقف. وعاوز يدخل كل البيوت، بس مش كل البيوت مستعدة تستقبله. أو يقول انتظر الرب، يتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. استنى ربنا. استنى ربنا مش معناها بس تستنى يوم ما يجي في الآخر، ما هو هتبقى فجأة لو ما تعودتش تستنى النهاردة. إنما لما كل يوم تكون بتستنى، يا رب قول لي حاجة، يا رب عاوز أسمع صوتك، يا رب خليني أحس بيك، يا رب عاوز أحبك أكتر، يا رب مد إيدك وشيل البلاوي اللي جوايا دي، وانت بتكلمه ومستنيه يرد عليك وتعودت على الوضع ده، يوم ما يجي المسيح على السحاب هتقول له أخيرا. مش هتبقى مفاجأة، تبقى مفاجأة للناس كلها، بس مش ليك مش مفاجأة، لأنك عايش كل يوم بتنتظر الرب. في المزمور بتاع صلاة النوم يقول انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح لليل. ده فرق بقى الناس الايه الحساسة شوية زي داود النبي، اللي بيحبوا ربنا تلاقيهم من اول ما بيصحوا لغاية ما بيناموا عينيهم في راسهم مستنين يشوفوا ربنا، مركزين ربنا هيتكلم امتى وهيقول ايه، فيلقط. الحساسية عنده اعلى لانه عنده مرصد قوي. على مرصدي اقف، يقول من محرس الصبح لليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب. يبقى الواحد مستني ربنا، مستني رحمته. أنا مش مستني يديني فلوس، أنا مستني يقول لي مغفورة لك خطاياك، يقول لي أنت مقبول، يقول لي أنا مسامحك، يقول لي خلاص ما تخافش. برضو نفس كلمة الانتظار دي تلاقوها في حياة موسى النبي في خروج 14. كان موقف صعب قوي ان موسى خد الشعب ووقفوا عند البحر، وجم المصريين كابسين من وراء فرعون وكل جيشه وعاوزين يموتوهم باي تمن، لان كان قبلها ضربة الابكار، فكان صراخ في كل ارض مصر، ومش شايفين غير بحر، وورا شايفين عفرة الخيل اللي جاي من فرعون وجلجلة السيوف، شيء مرعب. وما حدش شايف حاجة. إنما موسى بإيمان قال لهم قفوا وانظروا، لا افتح عينك وهتشوف، وقفوا على المرصد وشوفوا. قعدوا على كده كذا ساعة على فكرة، كذا ساعة يترقبوا من بالليل للفجر، وعلى الفجر تشق البحر. لكن الحكاية ما جاتش من لحظة، فضلوا في وضع انتظار وترقب هيحصل ايه، وكل شوية تخيلوا بصين للبحر مفيش حاجة بتتغير، بصين ورا العساكر بتقرب، فشيء مرعب. لكن فجأة بقى ايه، اول ما العصاية نزلت البحر بقى البحر عمال ينزح ويعمل سور. قفوا وانظروا، خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. مع الانتظار والترقب شافوا، وشافوا حاجة ما حدش يتخيل، وشافوا منظر مش هينسوه طول حياتهم. المية واقفة صور، وبعدها بشوية فرعون بيغرق هو وجيشه، وهم طالعين أحياء ما حدش فيهم اتأذى، حاجة يعني ما كانتش على البال. تاني كلمة بيقولها إيه، وعلى الحصن أنتصب، على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب. إيه الحصن ده؟ فكرة الحصون اللي منكم راح الأديرة القديمة بتاعتنا، دايما في حاجة اسمها الإيه؟ الحصن. الحصن ده كان يعمله في إيه؟ كان زمان الأديرة القديمة في مصر كان في حاجة الناس اسمهم البربر. البربر دول قبائل بدوية وتبقى عايشة في الصحراء كده عالة على أي شعب، فلأن الأديرة بيبقى فيها خير كتير، فجأة يهجموا على الدير يدبحوا في الرهبان وياخدوا خير الدير. فالرهبان اتعودوا يتوقعوا الهجوم في أي وقت، فالدير يبقى إيه، مكان فسيح، ساعات ما كانش فيه سور زمان وجناين ومزارع لكن عندهم حتة اسمها الحصن، ودي أعلى حتة في الدير دايما كانت. الحصن ده غالبا بيبقى ثلاث أدوار، حتى في القرون الأولى الثالث والرابع والخامس الحاجات دي كانت موجودة. والحصن ده بقى له طريقة غريبة شوية، يطلعوا بكوبري ويقدروا يسحبوا الكوبري، أظن شفتوه في البراموس والسوريان مش كده، بحيث أنه لو سحب الكوبري الحصن ده بقى عبارة عن سور حيطة وسميك جدا، مهما حاولوا يدخلوا البربر ما يدخلوش، يقعدوا بقى معسكرين أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، لما يزهقوا يمشوا. والرهبان جوه الحصن أكلين شاربين نايمين بيصلوا عاملين كل احتياطاتهم، دور كامل مخزن، دور كامل كنيسة، دور ألالي، دور كنيسة للملاك، لأن الملاك بيحرس الحصن دايما، ودي حياتهم. يفضلوا كده الشهور لأن لو طلعوا هيموتوا. فالحصن دايما رمز للقوة والمناعة، الحصن دايما رمز للمناعة، ان الواحد في مكان امين مهما كانت الدنيا حواليه. فكرة الحصون دي فكرة قديمة، فكرة حربية، احنا بنتكلم دلوقتي قبل المسيح له المجد، لكن فكرة الحصن دي فكرة قديمة. مثلا يقول في مزمور 18، الرب صخرتي وحصني منقذي، الهي صخرتي به احتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي، كلها بنفس المعاني. يعني ايه على الحصن أنتصب؟ أغلب الآباء بيفهموا أن كلمة الحصن معناه اسم ربنا. الحصن معناه اسم ربنا، ليش معنى يعني؟ لأن اسم ربنا فيه قوة تحمي النفس الداخلية، مجرد أنك تنادي يا رب يسوع المسيح كتير هو ده الحصن بتاعك، وتشد الكوبري يعني تقطع علاقتك بالدنيا، تبطل تفكر في اللي وراك وفي الهم وفي الغم وفي القلق، تعود نفسك تقول اسم ربنا كتير قوي تبقى جوه الحصن، خلاص بقى يحصل اللي يحصل بره مش هيحصل لك حاجة. والآية هنا صريحة قوي في أمثال 18 لما تقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. يعني إيه يركض إليه؟ يعني ما تلاقي نفسك الآن خايف، أفكارك مشتتة، عندك مشاكل، لخبطة هتدخل عليك، اجري على اسم ربنا، اجري جري، قول في سرك بسرعة يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح انقذني، يا رب يسوع، تقعد تقول عشرات المرات تحس انه انت طلعت برا الدنيا، انفصلت عن الجو، قفلت على نفسك الحصن. ولو زودت فيها شوية تحس بسلام غريب مهما كانت التحديات والحروب. دي خبرة الآباء. فهنا لما بيقول على الحصن أنتصب، هو ما يقصدش حبقوق راجل نبي عادي، ما هوش راجل حربي، لكن بيقول وأنا منتظر ربنا لسان حالي طول الوقت بيقول إيه؟ اسم ربنا. يبقى أنا على مرصدي أرقب، دي فكرة الانتر، وعلى الحصن أنتصب، فكرة الصلاة الدائمة أو صلاة يسوع أو تكرار اسم المسيح كتير. ده لوحده يساعد العين تشوف، يساعد المرصد يشتغل، فتقدر تشوف ربنا أو تسمع صوته فعلا. يبقى ده تدريب حلو يا جماعة نبتدي بيه بقى، أن كل واحد يلاقي لنفسه مرصد ربع ساعة في اليوم ويقعد يعمل فيه إيه المرصد ده؟ يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع، يقولها على سبحة، يقولها في دماغه، يعني المهم يقعد يقولها كده. وهو بيعمل كده هتلاقوا أن مخه هدي وقلبه هدي، وابتدى يستقبل بقى، هيستقبل آية حلوة، هيستقبل فكرة حلوة، هيستقبل رسالة من السماء، لكن هيبتدي عينيه تتفتح ودانه تتفتح. يقول لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. كل دي إحساسات ومشاعر لبتوع المزامير لما كانوا يصلوا كتير، يقولوا على الصخرة رفعني. نفس المعنى قاله داود وهو شاب صغير، قال داود للفلسطيني وقت جولياط: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. لما دخل داود ضد جليات، انت فاكرين الحكاية البسيطة دي، داود ما يعرفش يلبس لبس العساكر والشيلة التقيلة بتاعت التروس والدروع والكلام ده، فمش عارف يمشي. فشاول قال له مش هينفع، قال له لا معلش أنا ليه طريقتي، ليه طريقتي، سيبني أنزل له بطريقتي. قال له يا ابني انت كده مفيش فايدة، انزل مفيش فايدة. فلما نزل، نزل بجلابيته، حتى مفيش ترس ولا درع ولا سيف ولا رمح ولا حاجة، والتاني مسلح زي الدبابة ومعاه راجل كمان حامل سلاحه، يعني حتى سلاحه له راجل يشيله من كتر يعني ما الحكاية، يعني هو يحارب جيش لوحده جولياط ده. فقال له انت جاي لي بسيف وترس ورمح، انا بقى جاي لك بطريقة تانية، بحاجة واحدة بس، باسم رب الجنود. يعني ايه جايله باسم رب الجنود؟ معنى كده داود من صغره متعود يصلي صلاة الاسم، يسموه صلاة اسم ربنا، يا رب اعني، يا اله، كانوا يسموه يا اله ابراهيم اسحاق ويعقوب انقذني، احنا بنقول يا رب يسوع المسيح انقذني، هي هي اسم ربنا، برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. الاسم ده عمل بقى العجائب في الوقت ده، شاف بعينه مجد ربنا، ازاي قال ايه الحجر اللي خده يخبط يزن في دماغ الراجل يهده زي الجبل، يطلع بسيفه يسحبه على رقبته يموته، ولا حاجة زي الفيلم كده. اه بس ده شغل ربنا، اسم ربنا يعمل كده. ازاي تنتصر على حربك مع نفسك، على جلياط اللي مضايقك، على شهوات، على هموم، على كآبة، على خوف، على شك، على قلق، على كل دي حروب، كل ده جلياط اقوى منك، بس انت اقوى منه لو تعلمت صلاة اسم ربنا. تالت كلمة يقولها حبقوق: اراقب لارى. انا عاوزكم تحفظوا لان هي ايتين على بعض، بس ايه ناخدهم حتى حتى. على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب اراقب لارى. اراقب لارى يعني ايه؟ هي بتكمل كل اللي قلناه، ما بتضيفش كتير. يعني انا وضع في وضع مراقبة عشان عاوز اشوف. على مرصدي اقف وعلى الحصن أنتصب أراقب لأرى. هي أنا عاوز أشوف ربنا هيعمل إيه، عاوز أشوف ربنا هيحلها إزاي، عاوز أشوف ربنا هيعمل إيه في الخدمة الصعبة دي، عاوز أشوف ربنا هيحل الإشكال ده إزاي، هينقذ النفس دي إزاي. صدقوني لو وقفنا نتفرج على ربنا هنشوف عجائب، بس إحنا ساعات بنغير القناة. عارفين لما يكون في قناة أغابي وبعدين واحد يمل يشغل ام بي سي مش عارف ايه الحاجات التانية دي، ها؟ طب ما ترجع تراقب لترى، تشوف ربنا هيعمل ايه. تبقى في مشكلة معقدة، المشكلة المعقدة انت ليه مفاكرها معقدة؟ راقب وشوف، بص شوف، بص شوف ربنا هيعمل ايه. هي فعلا كده، انت عندك ايمان مصدق انه ممكن يعمل حاجة ولا لا؟ المشكلة ان انت مش مصدق، فخلاص بتستعجل الكآبة واليأس والهم وتجري تحل يمين وشمال. اقف شوية وصلي شويتين وراقب، اتفرج، راقب وشوف. في حكاية راقب دي كان ليها قصة مع داود، دي حاجة رمزية. كان داود جالسا بين البابين وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور. القصة دي تاريخها إيه في حياة داود؟ فاكرين لما داود هرب من ابنه أبشالوم؟ أبشالوم قام بحرب على أبوه، وطبعا ده مرار لأبوه لأنه ابنه اللي بيحاربه، وهرب. وبعد كام شهر حصلت الحرب بين رجالة داود ورجالة أبشالوم. داود كان مرعوب على ابنه، هو عارف أن ربنا هينصره. داود كان متأكد لأنه مظلوم أن ربنا هينصره، إنما الخوف، كل الخوف أنه أبشالوم يموت، لأنه مهما افترى على أبوه برضه ده ابنه. فكانت حيرة جوه نفس داود، يا ترى يا رب هتعمل إيه؟ ما هو أنا مش عارف أطلب منك إيه، لو قلت لك أخسر الحرب هيموتوا رجالتي، ولو قلت لك أكسب الحرب ابني ممكن يموت، فأنا حتى مش عارف أطلب منك إيه. أنا أراقب لأرى أنت اخترت أنهي حل، كل الحلول مش مريحة. فلما بعد يومين حرب بقى مستني الأخبار، وطبعا ما فيش فاكس ولا موبايل ولا حاجة، فلازم بيجي واحد من المعركة للملك يقول له الأخبار. فطلع الرقيب إلى سطح البيت الباب إلى السور، ورفع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده، فنادى الرقيب وأخبر الملك. فقال الملك إن كان وحده ففي فمه بشارة. عارفين اللي عاوز يتفائل، فإيه أي حاجة يعني يقولها لا خير خير، فهو عاوز يشجع روحه. فقال إيه، لو جاي يجري لوحده يبقى خير، يعني هم لو اتنين يعني يبقى اتشر، إنما هو قال لا لازم عنده خبر حلو، فاستعجل وجي لوحده. فلقى واحد جاي يرجع بيجري، فالجري بحماس معناه خبر كويس غالبا، فهو قال لا معاه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب في واحد فوق السطح وداود تحت، فالرقيب عمال يقرأ الأخبار على المرصد ويقول لداود. ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال هو ذا رجل يجري وحده. فقال الملك وهذا أيضا مبشر، طيب هو ذا نمرة اثنين ماشي. وقال الرقيب عمالين يقربوا، فعمال يقول مواصفات اللي جايين، إني أرى جري الأول كجري أخي معص بن صادوق، ده واحد من الكهنة الشبان في الوقت ده. فقال الملك هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالح. تحس أنه هو إيه، عاوز خبر حلو مش عاوز يسمع حاجة وحشة. فنادى أخي معص وقال للملك، أول ما قرب بقى الكاهن ده الشاب ده، السلام، وسجد للملك على وجه الأرض وقال مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. فقال الملك، كل ده مش همه، أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي معص قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا. قال له أنا ما سألتش السؤال، أنا عرفت أن احنا غلبنا وجيت أجري أقول لك احنا انتصرنا. هو كلهم فاهمين أن ده المهم، احنا كسبنا ولا خسرنا، لأن أبشالوم عدو فمش على بالهم يعني. فقال الملك در وقفها هنا، وقف يا أخي كده حجام، فدار ووقف. وإذا بكوشي، انت جماعة كوشيين دول أجسامهم قوية يجروا بسرعة، حبشي يعني، قد أتى. وقال كوشي ليبشر سيد الملك، ليبشر سيد الملك الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول وهو يتمشى يا ابني يا ابني وهكذا. اللي أنا عاوز أقوله إيه، سيبكم القصة نفسها، هي أصلها كانت لازم تبقى النهاية كده لأن أبشالوم افترى، لكن أحيانا الواحد يتوقع من الإنجيل، أنا هرجعها للإنجيل بقى، على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى. صدقوني لو ليك علاقة بالإنجيل تبقى مستني ساعات خبر حلو وفجأة تلاقي كلمة عتاب، بدل ما تبقى مبسوط تبكي، معلش بس ده مطلوب، الإنجيل يعمل كده. بس هل تراقب لترى؟ إيه الخبر اللي هتسمعه؟ مش مسألة خبر هنا، مسألة رسالة بقى. هل عندك مراقبين منتظرين؟ هل أنت عاوز تعرف صوت ربنا ولا مش شغلك صوت ربنا؟ وصوت ربنا زي ما يطلع، ها؟ في ناس أصلها بتطلع الأصوات اللي على هواها، لا هنا ممكن تبقى متوقع حاجة وتسمع حاجة تاني مع ربنا كده. ممكن تبقى متوقع تأديب شديد قوي وتلاقي رسالة كلها حب تعزيز. ممكن في وقت تفتكر نفسك صح خالص وتلاقي رسالة كلها عتاب. بس هل تراقب لترى؟ إذا كان موضوعنا رؤية الله، أنت مستعد تسمع ربنا زي ما هو عاوز يقول ولا زي ما أنت عاوز تسمع؟ أغلب الناس بتسمع اللي عاوزة تسمعه، قليلين اللي بيسمعوا اللي ربنا عاوز يقوله. وهنا لازم الواحد يكون عنده نوع من التسليم، حتى لو هتنتهي ببكاء ودموع معلش ما تعالجش نفسك، سيب ربنا يعالجك. لو عاوز يقول كلمتين ناشفين استقبل، ولو عاوز يطبطب استقبل. الجزء اللي بعد كده في الآية يقول ماذا يقول لي وماذا أجيب أنا عن شكواي. ماذا أجيب عن شكواي يعني إيه؟ أنا مستني ربنا يظهر لي يقول لي حاجة، هو هيقول لي إيه ويا ترى أنا هرد عليه وأقول له إيه. ماذا أجيب عن شكواي هي أصلها في الترجمة مش ماذا يجيب هو، لا ماذا أجيب أنا عن شكواي. يعني أنا مشتكي، هو اشتكى أقول لكم أصلها إيه. فحبقوق واحد كان حبقوق بيكلم ربنا وبيشكي، بيقول له إيه؟ عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الظلم، فلماذا تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ أتاري في شكوى. يعني القصة ابتدت أن حبقوق بيشكي لربنا، بيقول له رب أنت ما بتطقش الشر، أنا عارفك، ليه ساكت على الظلم؟ ليه سايب الخراب في ولادك؟ فهنا في شكوى. فهو بقى الصح الأولاني كله مستني الرد، صح التاني هيجيله الرد، فاهمين الفكرة؟ صح الأولاني كان عنده شكوى فواقف على المرصد مستني ها ايه الرد، وعلى الحصن ينتصب ويراقب ليرى ماذا يقول لي، هيقول لي ايه، ماذا أجيب أنا عن شكواي. يعني لما هي يقول لي حاجة أنا هرد أقول ايه، أنا مش عارف هرد أقول ايه ساعتها. فأتاري ان في شكوى، الشكوى هنا شكوى واحد تعبان على شعبه ان في ظلم وربنا ساكت على الظلم، ودي بتحصل في حياتنا احيان، يبقى في مشكلة وربنا ساكت، في طلب وربنا ساكت، في ظلم وربنا ساكت، فبيبقى الواحد بيشكي. طيب اقف وراقب ربنا، انتظر ربنا هيرد عليك. ربنا مع الشكاوى دي بيقول ايه؟ كلمتكم بهذا ليكون لكم فيه السلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا غلبت العالم. يعني رد ربنا ما تستغربش لما يبقى في مشاكل او في ضيقات او في هموم، انا قلت لكم هيحصل كده، انا ما خدعتكوش، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا غلبت العالم. يعني في الاخر الغلبة معي، في الاخر انت اللي هتكسب مع ربنا، انما انا ما وعدتكش ان ما يكونش في ضيقات او مشاكل. يبقى عادة الواحد بينتظر ربنا لما يكون تعبان قوي، ويمكن كلكم تذكروا انه في اصعب لحظات عمرنا الواحد بيضطر يصلي كويس وبيبقى عاوز يسمع ربنا بأي تمن. انما في سنين الهدوء ساعات ما نصليش صلوة عدلة، ولكن في ايام تبقى صعبة تبقى ايه، بتتحرق في الصلاة بتصرخ، وهنا ربنا بيبقى واضح وقريب. عشان كده مثلا داود يقول الى متى رب تنساني كل النسيان، الى متى تحجب وجهك عني، الى متى اجعل هموما في نفسي حزنا في قلبي كل يوم، الى متى يرتفع عدوي علي، انظر واستجب لي انر عيني لألا انام نوم الموت. كل دي شكاوى، كل ده واحد تعبان وبترد عليه بعد كده. او في مزمور تاني يقول لماذا انت منحنيه يا نفسي، لماذا تئنين فيا، ارتجى الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه. يعني واحد عمال يقول انا تعبان انا بشكي يا رب، هتفضل نفسي مكسوره لامتى، رد علي يا رب، وهكذا. فاجابني الرب وقال، يبقى مع الانتظار احنا لغايه دلوقتي ما ربنا ما ردش، احنا بنراجع بس فكره الانتظار ترقب، هيقول ايه هرد عليه بايه، كل ده وضع على مرصدي اقف على الحصن انتصب اراقب لارى ماذا يقول لي ماذا اجيب عن شكواي. فاجابني الرب وقال، ربنا ما بيكسفش ولاد، مش ممكن حد يمسك الانجيل ويبقى نفسه يسمع كلمة من ربنا وبيقول له مش هسيبك يا رب غير لما ترد عليا، وربنا ما يردش. مش ممكن تبقى بتصلي وانت فعلا من جواك تعبان ومش ناوي تطلع غير لما ترتاح وما ترتاحش. لا، ربنا هنا جربوه بقى، لأن ربنا بيرد وربنا بيتكلم. لن أطلقك، لن أتركك حتى تباركني. خلاص أباركك، بس طول بالك علي. خدت كذا ساعة الليلة بتاعت يعقوب دي، بس هو خد اللي ما خدوش طول عمره، شاف المسيح بقني. عشان كده مثلا في أيوب الحكاية دي خدت 40 إصحاح. حكاية إيه؟ يعني ربنا يرد دي، ربنا ما ردش عليه في 30 إصحاح. قعد يبرطم في الكلام ويتخانق ويشتكي وزعلان مع ربنا، وانت بتلفق لي أصلك على اسمي، وانت أصلك ما عندكش مشكلة تظلم. كل الكلام ده قاله أيوب لربنا، ربنا ساكت خالص. وأصحاب أيوب يلخبطوا الدنيا ويعكوها أكتر، يقولوا يا جدع اختشي في بقك، يقوم هم ويسوق فيها وحكاية كده، ربنا ساكت خالص. في الآخر ربنا اتكلم، أجابني الرب وقال، وقال له الآن شد حقويك كرجل، وقف بقى على حيلك واسمعني، أسألك فتعلمني. وابتدى أيوب يتكلم، ربنا يكلم أيوب. وهنا ساعتها أيوب قال أنا شفت ربنا، الآن رأتك عيناي. لما قال له الآن، قال له أنا شفتك دلوقتي لما ردت علي. وبعدين قال له أنا هسكت خالص مش هتكلم تاني. ربنا أول ما ابتدى كلامه مع أيوب، هقول لكم حاجة بس عن أيوب كده، يعني ربنا لما ظهر لأيوب قال له بص أقف وأنا هسألك يا أيوب، بدل أنت مش عاجبك أحكامي وأنت علمني. وقعد على كده إصحاحين، 40 و41. فأيوب اختشى خالص لما سمع كلام ربنا. عارف لما تكون زعلان من واحد وبعدين يجي يحكي لك الحكاية بالظبط، تفاجأ أن أنت اللي عامل كل الغلط واللي قالب كل الموازين، فتبقى يعني الكسفة صعبة قوي. هو كان أيوب ده إحساسه لما هو أيوب قاعد يرزع في ربنا ويخبط 30 إصحاح، ولما ربنا كلمه طلع أنه ملوش حق في ولا حاجة من اللي قاله، وطلع أنه هو اللي ظالم ربنا تمام. فهو ربنا في الأول قال له بص أنا هسألك وانت علمني، يعني هقول لك حاجات كتير قوي وانت رد عليا. فما ردش ولا رد. فأيوب بقى لما رد قال له اسمع الآن، بص يا رب أنا هرد أنا بقى، وأنا أتكلم أسألك أنا فتعلمني أنت. رجع له الكلمة، فاهمين الفكرة؟ يعني ربنا قال له أسألك فتعلمني، طلع ما يعرفش حاجة خالص. فأيوب بقى فهم، قال له خلاص يا رب أنا بقى اللي هسألك وتعلمني، أنا غلطان من رأس الرجلي، أنا ندمت على كل اللي قلته، أنا ما كنتش فاهم حاجة ولا شايف حاجة، بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي، فأندم في التراب. قال له كده، ودي كانت نهاية سفر أيوب، أنه ندم تماما عن كل الكلام اللي قاله في حق ربنا، وساعتها ربنا رفع التجربة وتحلت. المقصود بها إيه؟ أجابني الرب وقال، يجوز في حاجات كتيرة أوي الواحد ما يكونش فاهمها حتى عن نفسه، يجوز تقييمك لنفسك يكون غلط. في واحد ساعات يقول أنا مش عارف، هو أنا صح ولا مش صح؟ هو أنا أنفع أدخل السماء دلوقتي ولا ما أنفعش؟ هو ربنا راضي عني ولا أنا بضحك على نفسي؟ لازم تسمع إجابة السؤال ده، ما ينفعش واحد تاني يرد عليك، ما ممكن أي حد يغشك وإنت ممكن تغش نفسك، ده لازم صوت بيور من ربنا، لحسن تبقى الواحد بيضحك على روحه ويضيع أبديته. إذن سؤال مهم، أسألك فتعلمني، قول لي يا رب أنا أنفع كده ولا ما أنفعش؟ ربنا يسوع يقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. اوعى تفتكر انك هتخبط ومش هتلاقي اللي يرد، الكلام ده مش حقيقي. يا اما انت استعوقته فمشيت، يجوز انت خبطت خبطتين وديت ظهرك للباب، هو ربنا يعني يحب الدنيا كده بالراحة، فانت اللي استعجلت، لكن هو وعد ان كل من يقرع يفتح له. لما داود قال له في مزمور 27 واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي كي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. بقى دي شهوة قلب داود، يا رب نفسي أقعد في بيتك واشبع بيك وبص عليك وتأمل في جمالك إلى الأبد. فقال له خلاص وتبقى معايا إلى الأبد، وابنك يبقى للأبد. وعد يوعده ربنا بوعود كتير. بقية النص يقول إيه؟ أجابني الرب وقال أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئه. أكتب الرؤية يعني إيه؟ يعني لما تجي لك رسالة من ربنا احفظها، انشغل بيها، فكر فيها، ركز فيها. ساعات في الوعظ في آية تخبط الواحد، لكن للأسف نعمل إيه؟ نقلبها، يعني عديها زي غيرها. ساعات في آية تحس إنها بتاعتك، مكتوبة عشانك وفي الوقت ده بالذات، وخبطت ودخلت الجون. طيب استغلها بقى، بقت واضحة الحكاية، تقوم تقلبها وتشوف اللي بعدها أو تشوف اللي وراك. اكتب الرؤية، اكتبها يعني ايه؟ ركز بقى، ما تضيعش الفرصة. بدل حسيت ان ده كلام ليك ودي رسالة واضحة، ليه تعديها؟ ليه ما تستغلهاش؟ انقشها على الألواح. انقشها يعني خليها ما تروحش منك للعمر كله. في ناس علاقتها بربنا ابتدت بآية، في ناس اتكالها على ربنا لغاية آخر عمرها بسبب آية، في ناس اللي أنقذهم من مشاكل ضخمة آية، في ناس حياتها اتقلبت 180 درجة بآية. بس عملوا إيه؟ كتبوها ونقشوها، يعني خدوها سيريس، ما كانتش مجرد آية حافظينها، لا، إحساسه إن دي بتاعته وكلمة من ربنا، خدها وكتبها ونقشها وعملت فيه العجايب. فهنا بيقول يا ابني لا تنسى شريعتي، بلاش تنسى الكلام اللي بقوله لك، ليحفظ قلبك وصاياي. فحزقيال 16 ربنا يعاتب اليهودية كلها كامرأة زانت من ورائه، يقول لها لكي تتذكري فتغزي، افتكري اللي أنا قلته وافتكري اللي أنا عملته، ولا تفتحي فاكي بعد بسبب خزيك. لو الواحد افتكر قد ايه ربنا سطر عليه، مش ممكن هيعترض على ربنا في حاجة أبدا. حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب. ربنا في العهد الجديد، في نبوة عن العهد الجديد، يقول هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم. وده سر الروح القدس اللي فينا، أن الروح القدس لأنا ما بنعرفش نقرأ الظاهر، أو بنقرأ وبننسى، أو ما بنفهمش أي حاجة، يعني أم بطل يطبع كتب وبقى يكتب جوه. الروح القدس اللي كتب الكلام ده بقى يكتبه جوه القلب. فعشان كده الصلاة والإنجيل تلاقوهم حاجة واحدة، لأنك لما بتصلي الروح القدس بيقول لك اللي كتبه، بيقول لك كان عاوز منك إيه، فهي موصلة لبعض يعني. فأكتبها على قلوبهم عشان الواحد يتغير. أو يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، حكاية مش مجرد قراية. بعد كده يقول لكي يرقد قارئها، يرقد قارئه، يرقد يعني يجري. فرق واحد عن واحد في الحياة الروحية الفعل ده، فرق واحد عن واحد فينا من ناحية الروحية الجري. في واحد بيتمشى في سكة ربنا بقاله 50 سنة، وفي واحد واقف، وفي واحد بيرجع، وفي واحد بيجري. ربنا عاوز أني واحد اللي بيجري، يعني في واحد واقف مطرحه يسمع زي ما يسمع اهو كلام، وفي واحد بيرجع لانه مش عاوز يسمع، وفي واحد لما يسمع اهو يتحرك خطوة وينهج ويقعد، مش كده؟ في ناس كده. انما في واحد يسمع يركض، يركض قارئه. هذه كلمة عتاب لنا كلنا، وانا اول واحد. كم واحد فينا بياخد الكلمة دي ويجري بعدها؟ يجري يعني يعمل حاجة، يعني خدها بجد، يعني حياته اتغيرت، يعني بان عليه انه عرف هدفه، شاف حاجة هيجري عليها. يركض قارئها. بولس الرسول يقول اركضوا لكي تنالوا، لان في واحد هياخذ الجعالة الجايزة. قال انا اركض، بولس يقول عن نفسه كده، انا بجري. فعلا تحس بولس ده ما بطلش يجري غير لما دخل السجن، طول حياته بيجري وهو عجوز بيجري، جوه السجن بيبش بيجري، بيسابق الزمن، بيسابق الريح، لأنه عارف أن الأيام بتجري، فهو بيسابقها، عاوز يوصل السماء قبل ما تروح منه السماء. هنا يقول إيه في كورنثوس الأولى، أركضوا لكي تنالوا. أو في فيليبي 3 يقول أسعى نحو الغرض، أسعى دي برضو في اليوناني معناها أجري. وفي لوقا 19 يقول لزكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك بسرعة. ربنا يحب اللي يتأثر بكلامه ياخدها جد، والجدية تبان في السرعة، سرعة التوبة، سرعة الحركة. مرة الله ينايح نفسه أبونا أنطونيوس أمين حكالنا قصة، كان رجع كان داخل عمارة كده الساعة 10 بالليل، الكلام ده من 40 سنة بس، وبعدين كان طالع الدور الثالث باين. ففي الدور الأولاني لقى راجل طلع له كده، راجل عجوز، قال له أبونا ينفع تاخد اعترافي؟ هو ما كانش داخل له البيت، هو طالع زيارة متفق على ميعاد، فيقول يعني زي ما تقوله كده تردد يعني في ميعاد وبتاع، وقال له انت يعني مستعجل؟ قال له اه. دخل خد اعتراف، بعد 3 ساعات الراجل ده راح السما. مفيش تأجيل، هو حس انه عاوز يعترف، ممكن اول مرة واخر مرة، وابونا طبعا ربنا بعته في الوقت ده، لكن هنا بيركض بيجري. فهو اول ما اعترف وارتاح كان ربنا مستنيه بقى يركض قارئها، يعني في صوت داخلي قال له يلا نقفل بقى الحساب القديم عشان ايه كفاية كده. طب محدش يستنى اليوم ده او محدش يعني، لكن فكرة الركض يعني التفاعل السريع مع كلمة ربنا ما تأجلش. وبعدين يقول ايه، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. يعني إيه الرؤية بعد إلى الميعاد؟ يعني اللي أنت شايفه هيحصل في ميعاد للكلام ده. الرؤية لها ميعاد، يعني إذا كنا بنقول ربنا يسوع جاي في ميعاد للكلام ده، وأغلبنا مش متخيلين هيحصل إيه وبعيدة عن دماغنا، بس ليها ميعاد. فالرؤية بعد إلى الميعاد في النهاية تتكلم، يعني لو أنت ما صدقتهاش، لو أنت ما انشغلتش بيها، هي جاية، قبلتها ما قبلتهاش هي جاية. في دينونة في دينونة، في سحاب أيوه في سحاب، الكلام ده بجد. في النهاية تتكلم ولا تكذب. أنت بقى كذبتها، ما صدقتهاش، ما تأثرتش، ما جريتش، غيرك جري، غيرك صدق، غيرك خدها جد، غيرك اليوم ده هيفرق معاك كتير قوي، وهتقول يا ريتني خدتها جد، يا ريتني عرفت اجري زيهم، لان الرؤية لها ميعاد، والميعاد معروف عند ربنا بس ما حدش يعرفه غير. عشان كده يقول في بطرس الثانية كلها بتتكلم عن المجيء الثاني، عن حكاية الميعاد دي. فبيقول لان الذي ليس عنده هذه، بصراحة كلمة هذه تعود على الجدية، على الركض، اللي مش واخدها جد، اللي مش واخدها جد، هو أعمى قصير البصر، قد نسى تطهير خطاياه السالف. يعني إيه؟ واحد أعمى فمش واخد باله، مش فارق معاه، فاكر إنها نقعد كده على طول، الدنيا مش هتخلص. لا، هو أعمى ومش شايف ونظره ضعيف، لأنه ناسي ينظف صفحاته اللي فاتت، يقفل حساباته. لذلك بالأكثر اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني الحق ثبت دعوتك واختيارك، اتأكد أن ربنا راضي عنك وقبلك، عشان ما تجيش الساعة دي تبقى في وضع غلط. لأنكم إن فعلتم ذلك، الاجتهاد ده، الركض ده، اجتهدوا يعني اجروا بقى، ركزوا اجروا، إن فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا، مش هتضيع أبدا. وفي رؤية 6 يقول حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض، أعطوا كل واحد ثيابا بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. ده صوت جاي من السماء، الناس دول تحت في السماء في رؤية 6 شافهم يوحنا شهداء واقفين بيكلموا ربنا يسوع في السماء، يقول أنفس الذين قتلوا من أجل المسيح تحت المذبح، فسمعهم بيقولوا ربنا يا رب أنت هتفضل دمنا كده راح حضر، سايب الشر يغلب والظلم لسه لغاية دلوقتي في الدنيا، معنى كده هم شايفين بيحصل ايه في الدنيا. فربنا وزع عليهم اللبس الابيض وقال لهم ممكن ترتاحوا انتوا، بس انتوا خلاص كده ارتحتوا وخلصتوا رسالتكم. اذا كنت انا عاوز اخلي ناس تاني تلبس ابيض زيكم تحرموهم ليه؟ اتاري ربنا مأجل الميعاد عشان في ناس تاني هتلبس ابيض، خسارة. فهو قال لهم لا، في شهداء تاني، فعاوزين نزود الشهداء في السماء. فأعطوا كل واحد ثيابا بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا، يعني طولوا بالكم شوية كمان، زمانا يسيرا دي فات عليها 2000 سنة بس، إنما هو ربنا شايفها لسه، حتى يكمل العبيد رفقاءهم وإخوتهم العتيدون أن يقتلوا مثلهم. دي فرحة السماء بالشهداء. آخر كلمة بقى، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هي إيه اللي توانت دي؟ الرؤية، برافو عليك، اللي هي الاستجابة أو الوعد أو الحدث. إن توانت، إن توانت يعني إيه؟ يعني لو تأخرت. أنت بتكلم ربنا أو ربنا وعدك بوعد، يجوز ما حصلش بسرعة، استنى ما حصلش حاجة. فاكرين إلي ربنا قايل له هننزل مطر، توانت، ما جاتش من أول ولا تاني ولا تالت مرة، ما فيهاش حاجة، شغالين لغاية السابع. فانتظرها، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. منين توانت ولا تتأخر؟ بحسب قياساتنا هي توانت، بحسب قياساته هي متأخرتش. فاهمين الفكرة؟ أنت مستعوق ربنا وشايفه تو ليت يا رب، أنت بتتأخر قوي، أنت الإرسال عندك مش مظبوط، شوف حل. وبعدين لما تيجي بقى في وقتها اللي ربنا محدده، يطلع إيه؟ هو الوقت المناسب، ويطلع أنه متأخرش ولا حاجة. أنت اللي شايفه تأخر، بس هو طلع أنه متأخرش، هو حاسبها صح، إيه الوقت المناسب والظروف المناسبة. فإن توانت بالنسبة لك انتظرها، ستأتي إتيانا، وأنت هتقول ساعتها لا طلع منها متأخرتش ولا. لما ابونا إبراهيم بقى 100 سنة وبقت سارة حامل، عاوز يقول له مش توانت شوية؟ طولت بتاع 40 يعني سنة ولا حاجة. وبعد كده اكتشف لا ما تأخرتش ولا حاجة، عند وعدك برضو جالي إسحاق وشفته شباب وشافه كبير وطلع كل أحلامه اتحققت وإن كانت اتأخرت قوي في الأول. عشان كده يقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوا. كل الناس هتشوف المسيح بعنيها، أشرار وأبرار. إن توانت فانتظر، ستأتي إتيانا ولا تتأخر. وينوح عليه جميع قبائل الأرض، بتوع الدنيا بقى هيصوتوا في اليوم ده، لأن هيكتشفوا أن المسيح هو الله الحقيقي فعلا. هنا في حبقوق 3 بقى هيقول إيه اللي توانت دي، فيقول الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، وقعد بقى يمزك سلا، دي يعني إيه؟ يغني في سره بقى قطعة موسيقية. يعني هو شاف المسيح جاي في تجسده، فهي دي بقى الرؤية، لقى المسيح جاي الدنيا. الكلام ده قبلها ب600 سنة قبل التجسد. فبيقول شوفوا الكلام الدقيق، الله جاء، الله جاء. تقدر تقولها الواحد مش مسيحي دي؟ الله جاء والقدوس جبل من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. في نفس الإصحاح في حبقوق 3 يقول الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل. تتصور بقى حبقوق العجوز ده يقول لك هتبقى رجلي زي الغزالة. الأيائل اللي هو ذكر الغزلان، وده ينط كده قفزات شيك قوي ورشيقة جدا. فيقول يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي، يعني بيبقى بينط من جبل لجبل كده من السعادة ومن الفرحة في وقت كان كله ضيق وحزن. إن توانت فانتظرها، ستأتي إتيانا ولا تتأخر. وعدك بفرح هيجي، وعدك باستجابة هتحصل. إن توانت فانتظر. إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيق، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا. عند استعلان ربنا يسوع من السماء، يعني ربنا عادل، حتى لو تأخر لسه العدل جاي. كل اللي عذبوا أولاد ربنا لهم يوم، وكل اللي تعبوا من أجل ربنا لهم يوم حلو. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.